الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في قسم التراجم من كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. سالم بن عصام ذكرته في الطليعة فأشار إلى ذلك في الترحيب كوثري يعني، وتعرض لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، واستفأت ترجمته وهو حافظ ثقة جبل وإن كره الكوثري، وذكر أن كلمة صدوق دون كلمة ثقة وصدق في ذلك، ولكن أبا الشيخ أردفها بقوله صاحب كتاب، يعني سالم بن عصام صدوق صاحب كتاب، وصاحب الكتاب يكفيه كونه في نفسه صدوقا وكون كتابه صحيحا، وقد توبع سالم كما ذكرته في الطليعة. يعني هو يأخذ الكلمة التي ربما يكون فيها تليين ويؤولها هو بهواء إلى أنها تليين. طيب، هو صاحب كتاب، لم يذكر كلمة صدوق، صدوق صاحب كتاب، قال صاحب كتاب حتى يلبس على القارئ أن هذا الراوي يروي من غير كتابه فيخطئ. طب من قال أنه هو روى هذه القصة من غير كتابه؟ وصاحب الكتاب هل هو صدوق في نفسه وكتابه مقبول أو لا؟ هذا تلبيس وتمويه على القراء. لكن لما يقول مثلا أبو الشيخ وكان صدوقا صاحب كتاب، يعني أثبت له الصدق. وصاحب كتاب أي يحدث من كتابه معنى الكلام أو أكثر ما يراد به، كان صدوقا صاحب كتاب يحدث من كتابه، وإن حدث من غير كتاب فهو صدوق، ويحمل صدوق على الأصل أنه من يحسن حديثه ويقبل حديثه. ولو كان صاحب كتاب وكتابه صحيح فعرفنا أنه حدث من كتابه كان حديثه صحيح، يعني صدوق صاحب كتاب يحدث من كتابه وكتابه صحيح يكون حديثه صحيح. قال سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم البهلي الأمير في تاريخ بغداد عنه، قلت لأبي يوسف سعيد بن سلم: أكان أبو حنيفة مرجئا؟ قال: نعم. أبو يوسف صاحب أبو حنيفة. قلت: أكان جهميا؟ قال: نعم. قلت: فأين أنت منه؟ إيه موقفك أنت بقى، تبع ولا استبع عشان نلحقك فيه؟ فأين أنت منه؟ قال: إنما كان أبو حنيفة مدرسا، فما كان من قوله حسنا قبلناه وما كان قبيحا تركناه، يعني مدرس ونحن نأتيه يعني، فإذا تكلم بالحسن أخذناه وبغير ذلك رددناه. قال الكوثري عن سعيد بن سلم: يعني عامل أرمينية في عهد الرشيد، وقد حاق بالمسلمين ما حاق من البلايا هناك من سوء تصريف هذا العامل، من سوء تصريف هذا العامل شؤون الحكم وابتعاده في الحكم عن الحكمة والسداد كما في تاريخ ابن جرير وغيره، وليس هو ممن يقبل له قول في مثل هذه المسائل. أقول: حسن السياسة شيء والصدق في الرواية شيء آخر. ولسعيد ترجمة في تاريخ بغداد وفيها قال العباس بن مصعب: قدم مروى زمان المأمون وكان عالما بالحديث والعربية، إلا أنه كان لا يبذل نفسه للناس، يعني لا يجلس يحدث. ولو قال الأستاذ، ولو قال الكوثري لم يوفق لكفاه. سعيد بن عامر الضبعي في تاريخ بغداد عنه قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع قال: كان أيوب قاعدا في المسجد الحرام فرآه أبو حنيفة فأقبل نحوه فلما رآه أيوب قد أقبل نحوه قال لأصحابه لا يعدنا بجربه قم فتفرقوا. قال الكوثري في حديثه بعض الغلط كما قال ابن أبي حاتم. أقول إنما حكى ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه قال كان رجلا صالحا وكان في حديثه بعض الغلط. وقد وقفت لسعيد على خطأ في إسناد حديث أو حديثين وذلك لا يضره، وإنما حده أنه إذا خالف من هو أثبت منه ترجح قول الأثبت. وقد أثنى عليه الإمامان ابن مهدي والقطان. وقال ابن معين حدثنا سعيد بن عامر الثقة المأمول، ووثقه أيضا ابن سعد والعجلي وابن قانع حافظ الحنفية. روى عنه الأئمة ابن المبارك وأحمد ويحيى وإسحاق وأبو خيثمة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وغيرهم. يعني إذا قال أبو حاتم في هذا في حديث بعض الغلط ووثقه هؤلاء وروى عنهم، يعني نص بعضهم على أنه ثقة وروى عنهم، فهذه الحالة يكون قول أبي حاتم المتشدد مخالف لقول أولئك بعض الغلط. هذا لا يبيح لأحد أن يقول هذا الراوي ضعيف، بعض هذا قليل مع يعني اشتهار أن أبا حاتم من المتشددين فيقدم قول هؤلاء. لكن لو نص بعضهم على أن هذا الحديث غلط فهذا يرد، فالأصل أن حديثه صحيح مقبول.
قال سفيان بن سعيد الثوري في تاريخ بغداد في ترجمة أبي حنيفة عدة كلمات منسوبة إلى الثوري فيها غض من أبي حنيفة تعقبها الكوثري في التأنيب بما تعقبها.
فيها غض فيها طعن طعن وكل ما شئت.
وفي بعض ذلك ما يؤول إلى الطعن في الثوري، فمن ذلك ما يتعلق بالإرجاء وقد ذكرته في قسم الاعتقاديات، ومن ذلك الروايات في أن أبا حنيفة استثيب من الكفر مرتين. جاءت تلك الروايات عن الثوري وجماعة، فتكلم الكوثري في الروايات بما لا شأن لنا به هنا. وقال في الصفحة 65 روى ابن عبد البر بسنده عن عبد الله بن داود الفريبي الحافظ تكذيب استتابته مطلقا فليراجع الانتقاء. أقول تلك الرواية في الانتقاء بالصفحة 50 بعد 100 وهي من طريق محمد بن يونس الكديمي، وقد قال الكوثري في الصفحة 60 الكديمي متكلم فيه، راجع ميزان الاعتدال. أقول وراجع أيضا تهذيب التهذيب، وحاصل ذلك أن الكليمي ليس بثقة وقد كذبه جماعة. وقال الكوثري وهناك رواية أخرى وذلك ما حدثه ابن أبي العوام الحافظ عن الحسن بن حماد سجادة أنه قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم البصري. ثم قال الكوثري وفي ذلك القول الفصل لأن أبا القاسم بن أبي العوام الحافظ صاحب النسائي وسجادة وأبا قطن كلهم من الثقات الأثبات. أقول ابن أبي العوام ذكرته في الطليعة فراجعها صفحة 27 و28 فراجعها، ولم يتعقب الكوثري في الترحيب ذلك بشيء، وأي قيمة لتوثيق الكوثري. ومع ذلك فلم يدرك سجادة لأن سجادة توفي سنة 41 و200 والنسائي نفسه يروي عن رجل عنه ويظهر أنه إنما وقع في كتاب ابن أبي العوام حدثت عن الحسن بن حماد سجادة. فقول الكوثري وذلك ما حدثه حقها أن تقرأ هكذا بالبناء للمجهول، فعلى هذا لا يدرى من شيخ ابن أبي العوام إن كان له شيخ غير نفسه وصح الخبر عنه. ومن ذلك أن الخطيب ساق عدة روايات عن الثوري والأوزاعي أنه قال ما ولد في الإسلام مولود أشأم على هذه الأمة من أبي حنيفة. فقال الكوثري لو كان هذا الخبر ثبت عن الثوري والأوزاعي لسقط بتلك الكلمة وحدها في قوة الهوى والمجازفة، كما سقط مذهباهما بعدهما سقوطا لا نهوض لهما أمام الفقه الناضج. وقد ورد لا شؤم في الإسلام، وعلى فرض أن الشؤم يوجد في غير الثلاث الواردة في السنة وأن صاحبنا مشؤوم، فمن أين لهما معرفة أنه في أعلى درجات المشؤومين؟ أقول لم يريد الشؤم الذي نفاه الشرع، وإنما أراد الشؤم الذي يثبته الشرع والعقل. إذا كان في أخلاق الإنسان وأقواله وأفعاله ما من شأنه ديانة وعادة وقوع الضرر والمصائب بمن يصحبه ويتبعه ويتعدى ذلك إلى غيرهم، ووقع ذلك ولم يزل ينتشر، ودلت الحال على أنه لن يزال في انتشار، صح أن يقال إنه مشؤوم. وإذا ظن أن ما يلحق الأمة من الضرر بسبب رجل أكثر مما يلحقها بسبب رجل آخر، صح أن يقال إنه لم يولد مولود أشأم على الأمة منه. كان الثوري والأوزاعي كجمهور الأئمة قبلهما وفي عصرهما يريان الإرجاء ورد السنة بالرأي والقول ببعض مقالات الجهمية، كل ذلك ضلالة من شأنها أن يشتد ضررها على الأمة في دينها ودنياها. ورأي صاحبكم وأتباعه مخطئين أو مصيبين جادين في نشر ذلك، ولا تزال مقالاتهم تنتشر وتجر إلى ما هو شر منها، حتى جرت قوما إلى القول بأن أخبار الآحاد مردودة مطلقة، وآخرين إلى رد الأخبار مطلقة كما ذكره الشافعي، ثم جرت إلى القول بأن النصوص الشرعية لا يحتج بها في العقائد، ثم إلى نسبة الكذب إلى أنبياء الله عز وجل وإليه سبحانه كما شرحته في قسم الاعتقاديات. شاهد الثوري والأوزاعي فرفا من ذلك، ودلتهما الحال على ما سيصير إليه الأمر، فكان كما ظنا. وهل كانت المحنة في زمن المأمون والمعتصم والواثق إلا على يدي أصحابكم ينسبون أقوالهم إلى صاحبكم؟ وفي كتاب قضاة مصر طرف من وصف ذلك، وهل جر إلى استفحال تلك المقالات إلا تلك المحنة؟ وأي ضرر نزل بالأمة أشد من هذه المقالات؟ فأما سقوط مذهبيهما فخيرة من الله تبارك وتعالى لهما، فإن المجتهد قد يخطئ خطأ لا يخلو عن تقصير، وقد يقصر في زجر أتباعه عن تقليده هذا التقليد الذي نرى عليه كثيرا من الناس منذ زمان طويل، الذي يتعثر أو يتعذر الفرق بينه وبين اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، فقد يلحق المجتهد كفل من تلك التبعات، فسلم الله تعالى الثوري والأوزاعي من ذلك. فأما ما يرجى من الأجر على الاتباع في الحق فلهما من ذلك النصيب الأوفر بما نشراه من السنة علما وعملا. وهذه الأمهات الست المتداولة بين الناس حافلة بالأحاديث المروية من طريقهما، وليس فيهما لصاحبكم ومشاهير أصحابه حديث واحد. وقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير في ترجمة الثوري، قال لنا عبدان عن ابن المبارك كنت إذا شئت رأيت سفيان مصليا، وإذا شئت رأيته محدثا، وإذا شئت رأيته في غامض الفقه. ومجلس آخر شهد ما صلي على النبي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجلس النعمان في التاريخ الصغير شهدته.
ما صلي.
كان ولهذه الحكاية طرف في تاريخ بغداد وتقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرهما. وقد علمنا كيف انتشر مذهبك وقد علمنا كيف انتشر مذهبك. أولا أولي الناس به لما فيه من تقريب الحصول على الرئاسة بدون تعب في طلب الأحاديث وسماعها وحفظها والبحث عن رواتها وعللها وغير ذلك، إذ رأوا أنه يكفي الرجل أن يحصل له طرف يسير من ذلك ثم يتصرف برأيه، فإذا به قد صار رئيسا. ثانيا ولي أصحابكم قضاء القضاء، فكانوا يحرصون على ألا يولوا قاضيا في بلد من بلدان الإسلام إلا على رأيهم، فرغب الناس فيه ليتولوا القضاء، ثم كان القضاة يسعون في نشر المذهب في جميع البلدان. ثالثا كانت المحنة على يدي أصحابكم، واستمرت خلافة المأمون وخلافة المعتصم وخلافة الواثق، وكانت قوى الدولة كلها تحت إشارتهم، فسعوا في نشر مذهبهم في الاعتقاد وفي الفقه في جميع الأقطار، وعمدوا إلى من يخالفهم في الفقه فقصدوه بأنواع الأذى. ولذلك تعمدوا أبا مسهر عبد الأعلى بن مسهر عالم الشام وارث علم وارث فقه الأوزعي، والإمام أحمد بن حنبل حامل راية فقه الحديث، وأبا يعقوب البويطي خليفة الشافعي، وابن عبد الحكم وغيره من المالكية بمصر. وفي كتاب قضاة مصر طرف مما صنعوه بمصر، وفي ذلك يقول الشاعر يمدح قاضيكم بمصر: ولقد بجست العلم في طلابه، وفجرت منه منابعا لم تفجر، فحميت قول أبي حنيفة بالهدى ومحمد واليوسفي الأذكر، وفتى أبي ليلى وقول قريعهم زفر القياس أخي الحجاج الأنظري، وحطمت قول الشافعي وصحبه ومقالة ابن علية لم تصحر، ألزقت قولهم الحصير فلم يجز عرض الحصير، فإن بدا لك فاشبر، والمالكية بعد ذكر شائع أخملتها فكأنها لم تذكر.
فنجد المذاهب الثلاث.
ثم ذكر إكراه علماء مصر على القول بخلق القرآن وغير ذلك، راجع كتاب قضاة مصر. رابعا غلبت الأعاجم على الدولة فتعصبوا لمذهبكم لعلة الجنسية وما فيه من التوسع في الرخص والحيل. خامسا تتابعت دول من الأعاجم كانوا على هذه الوتيرة. سادسا قام أصحابكم بدعاية لا نظير لها، واستحلوا في سبيلها الكذب حتى على النبي صلى الله عليه وسلم كما نراه في كتب المناقب. سابعا تمموا ذلك بالمغالطات التي ضرب فيها الكوثري المثل الأقصى في تأنيبه، كما شرحت أمثلة من ذلك في الطليعة وفي هذا الكتاب، ومر بعضها في هذه الترجمة نفسها. فأما النضج الذي يدعيه الكوثري فأظهر نموذج منه في قسم الفقهيات، بل في المسألة الأولى منها. وقد كان خيرا للكوثري ولأصحابه ولنا وللمسلمين أن يطوى الثوب على غره ويقر الطير على مكناتها، ويدع ما في تاريخ بغداد مدفونا فيه، ويذر النزاع
ويقر الطير على مكناتها
على غره طرف يطوى على طرفه يعني أوله حتى لا يظهر منه شيء. نعم. أن يطوى الثوب على غرة ويقر الطير على مكناتها، ويدع ما في تاريخ بغداد مدفونا فيه، ويذر النزاع الضئيل بين مسلم الهند مقصورا عليهم، ويتمثل قول زهير: وما الحرب إلا ما قد علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها ذميمة وتضر إذا أضريتموها فتضرمي، فتعرككم عرك الرحى بثفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتمئمي، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم ترضع فتفطمي فتغل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم. فقد جراني الغضب للسنة وأئمتها إلى طرف مما أكره، وأعوذ بالله من شر نفسي وسيء عملي. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
وما هو عنها بالحديث المغزم، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة، وتضرم إذا أدرجموها فتضرم وتضرم، فتعرفكم عرق الرحى بفسالها، وتنفح كسافا كسافا ثم تنتج
كل ده مكذوب،
فتنتج لكم غلمان أشأم كله، فأحمر عاد فأحمر عاد ثم تضع وتفطم.
هنا في 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 حاجتين يا سيدنا. المسألة الأولى إن الرياسة بمجرد إن هو يعرف المذهب فيصبح رئيسا، هذا غير مسلم، لم يكن كذلك. الأمر الثاني تعلق قضية خلق القرآن بالحنفية، وما كانش كده، مش كان أي واحد يعرف المذهب يتولى رئاسة وقضاء وكده، كانوا أئمة كلهم معروفون، حتى أن هؤلاء الذين يعني كانوا سببا في المحنة، بشر المريسي وابن أبي دؤاد، لم يكونوا أئمة في المذهب، بل كانوا مذمومين من أهل المذهب أنفسهم، ولم تصبح المسألة بين حنفية وشافعية قضية خلق القرآن أصلا.
المسألة مش قصد المذهب الحنفي يعني فقط،
ما هو الشيخ بيقول كده،
الرأي كذلك،
لا ده هو بيقول كده، بيقول إن هم نالوا الشافعية والحنابلة والمالكية قصدا وعمدا.
نعم.
المسألة ما كانتش حنفية وجمهور يعني.
حنفية وغير حنفية.
ما كانتش متعلقة بالحنفية أصلا.
هم كانت لهم الرئاسة. كانت لهم الإمام.
أيوة، لكن أقصد أئمة الحنفية الفقهاء العلماء لم يكونوا في هذه المسألة مثل أمثال هؤلاء.
مش مهم مسألة خلق القرآن بس.
لا انا بتكلم ان هم مش 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 القضيه مش قضيه المذهب، قضيه الاعتقاد نفسه، حتى ولو هم يكونوا حنفيه، حتى لو كان مخالفهم حنفيا.
لا هو بيتكلم على سلطانهم في الدوله، هم اهل السلطان لانهم اهل القضاء والقضاء بيدهم.
لا هو لا انا بتكلم على ان هو الشيخ بيقول وبيقول كانت المحنة على يدي أصحابكم، فده لما كانوا أئمة في المذهب أصلا، ما كانوش أئمة في المذهب، ده هما مجرد يعني تابعين للمذهب، كانوا هما تمذهبوا بشر المريسي أو ابن أبي دؤاد، لا يجعل من إن المذهب هو حامل الفتنة. يعني هل تنسب الفتنة للمذهب؟ هل تنسب فتنة خلق القرآن للمذهب الحنفي؟
لا.
هذا ما أقصده. كلام الشيخ
للقضاة الذين لهم سلطان.
هؤلاء، لكن أئمة المذهب والعلماء وفقهاء المذهب لا، مش لاش دخل بالمذهب يعني. لأن الشيخ كلامه يوحي كده في صفحة.
هو كذلك. كذلك ما تقولش كيف تدور بقى الكلام.
يعني هو المذهب حمل الفتنة؟
هم أهل الفقه.
لا هو مش أهل الفقه ولا حاجة.
هم أهل الفقه حنفية. وفي هذه القضية اعتقدوها وتبنوها.
لكن هم مش أئمة في المذهب أصلاً، أقصد ذلك يا سيدي.
مش لازم يكون إمام في المذهب.
طب ما هو إمام المذهب هو اللي فيه كلام.
الأصل الآن بيتكلم على السلطان بيده والقضاء بأيديهم. فكانوا لا يولون إلا من كان مثله.
لا يا سيدنا، وبيقول إن هم قصدوا.
ولا يوسف ولا محمد بن حاتم، لا مش لازم دول. ينتسبون للمذهب.
طيب أنا أقصد فلا ينسب هذا المذهب، لا يقال إن المذهب الحنفي هو صاحب قضية القول بخلق القرآن.
الحنفية الذين كان لهم السلطان والقضاء تبنوا هذه القضية وحاربوا من كان مخالفا.
أيوة أنا أقصد سيدنا، ليه نربطها بالحنفية؟ أنا أقصد
لطول.
أقصد ليه نربطها بالحنفية؟ ما بشر المريسي ونبي دواء
هم يا ابني
حتى كتب السنه بتقول يعني ما ربطوهاش سيدنا. هو الشيخ دلوقتي يربط القضيه بان هم مذهب حنفي وان الكوثري دلوقتي بينافح عنهم لانهم ينتسبون للمذهب ائمه السنه لما ردوا عليهم
لو غيرهم في الصحابه يحبون
مذهب ايوه عشان حنفيه. انا اقصد ان ائمه السنه لما ردوا عليهم
اوفى دمنه لم تكلم بحومانه الدراج فالمتلثم الى ان قال ايه
سهير
الى هو هي اول القصيده اللي فيها وما الحرب الا ما علمتم. وما الحرب الا ما علمتم وجدتم وما هو عنها بالحديث المقدم متى تبعثوها ذميمه وتضر اذا ضريتموها فتضر تشتعل يعني اكثر فتعرككم عرك الضحى بحفالها وتلقى احتشافا ثم تنتج فتطئم فتنتج لكم غلمان اشهم كلهم كأحمر عاد ثم تضع فتفطمي فتغل لكم ما لا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يؤاتيهم حصين بن الضمضم.
خلص درهم
وكان طوكشا على مستكينة فلا هو أبداها ولم يتقدم. الواحد كده يستمتع ويقرأ القصائد.
قال ومن أحب الوقوف على فضائل الثوري والأوزاعي فليراجع تراجمهما في تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وتهذيب التهذيب وغير ذلك. ولنتبرك بذكر طرف منها. قال شعبة وابن عيينة وابن معين وغير واحد من الأئمة سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان. ثم قال ما رأيت أفضل من سفيان. في أشكال
يعني الواحد نفسه فيه.
نعم. وقال عبد الله بن داود القريبي ما رأيت أفقه من سفيان. وقال أبو إسحاق الفزاري ما رأيت مثل رجلين الأوزاعي والثوري. ولو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي وكان والله إماما إذ لا نصيب اليوم إماما. وقال ابن المبارك لو قيل لي اختر لهذه الأمة لاخترت الثوري والأوزاعي ثم لاخترت الأوزاعي لأنه أرفق الرجلين. وقال الفريبي كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه.
الثوري في الكوفة والأوزاعي في الشام كلاهما إمام.
سفيان بن عيينة شارك الثوري في بعض الكلمات التي نقمها الكوثري ولا حاجة لذكر ذلك هنا ولعلك ترى طرفا منه في مواضعه. وأكتفي بالنظر فيما ذكره الكوثري في الترحيم. قال لم أذكر في التأنيب أن سفيان بن عيينة نفسه كان قد اختلط قبل وفاته بسنة أو أكثر فيمكن أن يقع منه هذا التخليط في عام الاختلاط. بدار أي حاجة أي خرمش. أقول قال الذهبي في الميزان روى محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة 97 و100 فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء. قلت سمع منه فيها محمد بن عاصم صاحب ذاك الجزء العالي ويغلب على ظني أن سائر شيوخ الأئمة الستة سمعوا منه قبل سنة 7 وأما سنة 98 ففيها مات ولم يلقه أحد فيها لأنه توفي قبل قدوم الحاج بأربعة أشهر. وأنا أستبعد هذا الكلام من القطان وأعده غلطا من ابن عمار فإن القطان مات في صفر من سنة 98 وقت قدوم الحاج ووقت تحديثهم عن أخبار الحجاز. فما تتمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به. فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة 7، مع أن يحيى متعنت جدا في الرجال وسفيان ثقة مطلقة، والله أعلم. هذا الذهبي. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: ابن عمار من الأثبات المتقنين، وما المانع أن يكون يحيى بن سعيد سمعه من جماعة ممن حج في تلك السنة واعتمد قولهم وكانوا كثيرا فشهد على استفاضتهم. فقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئا يصلح أن يكون سببا لما نقله عن ابن عمار عنه ابن عمار عن قطان. روى محمد بن عبد الله بن عمار عن لحم الخطاب، يبقى عنه ابن عمار. وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئا يصلح أن يكون سببا لما نقله عن ابن عمار في حق ابن عيينة. ومن اللي نقل عن مين؟
عنه.
وذلك ما أورده أبو سعد بن السمعاني في ترجمة إسماعيل بن أبي صالح المؤذن من ذيل تاريخ بغداد بسند له قوي إلى عبد الرحمن بن بشر بن الحكم أنه قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عيينة: كنت تكتب الحديث وتحدث اليوم وتزيد في إسناده أو تنقص منه؟ فقال: عليك بالسماع الأول. فإني قد سئمت. وقد ذكر أبو معين الرازي في زيادة كتاب الإيمان لأحمد أن هارون بن معروف قال له: إن ابن عيينة تغير أمره بأخره. وإن سليمان بن حرب قال له: إن ابن عيينة أخطأ في عامة حديثه عن أيوب. أقول: كان ابن عيينة بمكة والقطان بالبصرة، ولم يحج القطان سنة 7، فلعله حج سنة 6، فرأى ابن عيينة قد ضعف حفظه قليلا، فربما أخطأ في بعض مظان الخطأ من الأسانيد، وحينئذ سأله فأجابه كما أخبر بذلك عبد الرحمن بن بشر. ثم كأنه بلغ القطان في أثناء سنة 7 أو أوائل سنة 8 أن ابن عيينة أخطأ في حديثين، فعد ذلك تغيرا وأطلق كلمة اختلف على عادته في التشديد. وقد كان ابن عيينة أشهر من نار على علم، فلو اختلط الاختلاط الاصطلاحي لسارت بذلك الركبان، وتناقله كثير من أهل العلم وشاع وذاع. وهذا جزء محمد بن عاصم سمعه من ابن عيينة في سنة 7، ولا نعلمهم انتقدوا منه حرفا واحدا. فالحق أن ابن عيينة لم يختلط، ولكن كبر سنه فلم يبق حفظه على ما كان عليه، فصار ربما يخطئ في الأسانيد التي لم يكن قد بالغ في إتقانها كحديثه عن أيوب.
كبر سنه
يعني. والذي يظهر أن ذلك خطأ هين، ولهذا لم يعبأ به أكثر الأئمة ووثقوا ابن عيينة مطلقا. ومع هذا فالحكاية التي تكلم فيها الكوثري هي واقعة جرت لابن عيينة أخبر بها، وليس ذلك من مظان الغلط. وراويها عنه إبراهيم بن بشار الرمادي من قدماء أصحابه. قال أبو عوانة في صحيحه: كان ثقة من كبار أصحاب سفيان وممن سمع قديما منه. ومناقب ابن عيينة في الكتب المشار إليها في ترجمة الثوري وغيرها. ومن ذلك قال ابن وهب صاحب الإمام مالك: ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم ما في ابن عيينة، وما رأيت أحدا أكف عن الفتية منه. وكان وقال أحمد: ما رأيت أحدا أعلم بالقرآن والسنن منه. سفيان بن وكيع في تاريخ بغداد عنه أنه قال: جاء عمر بن حماد بن أبي حنيفة فجلس إلينا، فقال: سمعت أبي حمادا يقول: بعث ابن أبي ليلى إلى أبي حنيفة فسأله عن القرآن فقال: مخلوق. قال الكوثري: كان وراقه كذابا يدخل في كتبه ما شاء من الأكاذيب فيرويها هو، فنبهوه على ذلك وأشاروا عليه أن يغير وراقه فلم يفعل، فسقط عن مرتبة الاحتجاج عند النقاد. أقول حسن الترمذي بعض أحاديثه وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان شيخا فاضلا صدوقا إلا أنه ابتلي وهو من الضرب الذين لأن يخر أحدهم من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر له ابن عدي 5 أحاديث معروفة إلا أن في أسانيدها خللا. ثم قال إنما بلاؤه أنه كان يتلقن، يقال كان له وراق يلقنه من حديث موقوف فيرفعه أو مرسل فيوصله أو يبدل رجلا برجل. والحكاية التي ساقها الخطيب ليست من مظنة التلقين ولا من مظنة الإدخال في الكتب، فإذا صح أن هذا الرجل صدوق في نفسه لم يكن في الطعن فيه بقصة الوراق فائدة هنا. وأكبر ما في الحكاية قول أبي حنيفة المقالة المذكورة، والكوثري يثبت ذلك ويتمجح به. سلام بن أبي مطيع، مرت الإشارة إلى روايته في ترجمة سعيد بن عامر. قال الكوثري قال ابن حبان لا يجوز أن يحتج بما ينفرد به، وقال الحاكم منسوب إلى الغفلة وسوء الحفظ. أقول هذا رجل من رجال الصحيحين منسوب إلى العقل لا إلى الغفلة، فكأن الحاكم صحف. قال أبو داود كان يقال هو أعقل أهل البصرة، وقال البزار كان من خيار الناس وعقلائهم.
لا أعقل،
أيوة أنا أقصد يعني الحاكم قرأها أغفل. فنسبه للغفلة. وقال البزار كان من خيار الناس وعقلائهم. وقال أحمد وأبو داود ثقة. وقال ابن علي لم أرى أحدا من المتقدمين نسبه إلى الضعف، فأكثر ما فيه أن روايته عن قتادة فيها أحاديث ليست بمحفوظة، ومع ذلك كله عندي لا بأس به. فكأن ابن حبان رأى بعض حديثه عن قتادة غريبا فأطلق، وروايته هنا ليست عن قتادة وإنما هي قصة جرت لأيوب شهدها سلان، وليس ذلك مظنة الغلط. وليس ذلك من مظنة الغلط. سلامة بن محمود القيسي في تاريخ بغداد عنه أنه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو قال سمعت أبا مسهر يقول كان أبو حنيفة رأس المرجئة. قال الكوثري من الزهاد المستثنين من الزهاد المستثنين في كل شيء إلا في مثل هذا. أقول يعني أن الرجل منهم لا هو مستثنين بقى، إلا أنا مؤمن إن شاء الله ممن يقول بالاستثناء في الإيمان. كان من الزهاد المستثنين في كل شيء إلا في مثل هذا، إلا في الإيمان. أقول يعني أن الرجل منهم كان إذا قال أنا مؤمن قال إن شاء الله، وليس هذا بقادح. وقد ذكرت هذه المسألة في قسم الاعتقاديات. سلمة بن كلثوم في تاريخ بغداد من طريق أبي توبة قال حدثنا سلمة بن كلثوم وكان من العابدين ولم يكن في أصحاب الأوزاعي أحيا منه. قال الأوزاعي لما مات أبو حنيفة الحمد لله إن كان لا ينقض الإسلام عروة عروة. ما نقضش الإسلام عروة، فإن كاد قال الكوثري يقول عنه الدارقطني كثير الوهم. أقول عبارة الدارقطني على ما في التهذيب يهم كثيرا، وليست حكايته هذه مظنة للوهم وقد توبع عليها. وراجع الصفحة 9. وقال أبو اليمان كان يقاس بالأوزاعي. سليمان بن عبد الله في تاريخ بغداد من طريق أحمد بن مهدي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني سلم في طبعة الهند سليمان ابن عبد الله. قال حدثنا جرير عن ثعلبة. وفيه مثل هذا السند. طيب، وفيه سليمان بن عبد الله اتفاق النسخ. قال الكوثري: واهن إن كان سلمى بن عبد الله الزاهد، وليس بشيء إن كان سليمان بن عبد الله الرقي، وإن كان غيرهما فمجهول. وقال: هو أبو الوليد الرقي. قال ابن معين: ليس بشيء. أقول ذكر الذهبي،
يعني رجح واحد من الاحتمالات.
أقول ذكر الذهبي في الميزان سليمان بن عبيد الله أبا أيوب الرقي، مش ابن عبيد، ابن عبيد الله مش ابن عبد الله. وذكر قول ابن معين، وذكر قول ابن معين: سليمان بن عبيد الله الرقي ليس بشيء. وذكر قبله بتراجم: سليمان ابن عبد الله أبو الوليد الرقي. قال ابن معين: ليس بشيء. تعقبه ابن حجر في اللسان في هذا، فقال: ما أعلم أن هذا غير أبي أيوب أم لا، بل لعله هو. فقد ذكر المؤلف في ترجمته قول ابن معين هذا. وابن حجر واسع الاطلاع، وقد استدرك على الذهبي عدة أوهام. ويظهر أن الذهبي كان إذا ظفر باسم في مطالعاته قيده في مذكرته ليلحقه في موضعه من الميزان، فقد يقع التصحيف والوهم إما من المأخذ الذي نقل عنه الذهبي، وإما من سرعة كتابة الذهبي في مذكرته. وعلى كل حال، فقد جاز فالأستاذ بجزمه أن الواقع في السند هو هذا الذي ذكره الذهبي، لأنه إن كان هذا الذي ذكره الذهبي لا وجود له فواضح، وإن كان موجودا فلا يدرى في أي عصر كان وعمن روى ومن روى عنه، وليس هو من بلد أحمد بن إبراهيم، أحمد بن إبراهيم، ولا من بلد جرير. وهذا الاسم سليمان بن عبد الله ليس بغريب حتى يقل الاشتراك فيه. رأيت لو قال قائل: بل المذكور في السند هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، لأنه موجود قطعا وكان في تلك الطبقة قطعا، ألا يكون هذا أقرب من قول الكوثري بكثير؟ وحينئذ يضج الكوثري ويقول: هذا سعي في تصحيح المثالب التي يأبى العقل صحتها. فنقول له: إن كان العقل الذي يعرفه الناس فلا يضرك معه أن يكون هذا الواقع في السند هو الحراني أو من هو أثبت منه، لأن الخبر المخالف للعقل لا يقبل ولو من الثقة، كما ذكرته أنت في الترحيب. وإذا تفرد الثقة بما لا يقبل حمل على الخطأ واسترحت منه. وإن كان المراد بالعقل ما يسميه الناس الهوى فليس لك أن تتبعه، فإن لم تستطع إلا اتباعه فعلى الأقل لا ترمي بدائك من هو أقرب إلى الحق منك. فإن صح أن له هوى مضادا لهواك فليس لك أن تلومه، هب أن الناس أعطوك حكمك أن لك أن تتبع هواك وتنكر على من خالفك، فهل يبلغ من ذلك أن يدعوك تنكر على مخالفك ما هو حق لا شبهة فيه، ولا يمكنك أن تجحده بقلبك وإن جحدته بلسانك؟ كان يقال: إن المتنين المروية إن موافق
ما مش واحدة يعني.
ثم لو كان ما خدش باله من الأول.
عطني نعم.
خدش باله الثاني.
ناس.
يعني يقال: إن المتنين مرويين بهذا السند قد رويا وما في معناهما من طرق أخرى قوية قد ذكرتها أنت أو بعضها في تأنيبك، بل لعل أحدهما متواتر التواتر في اصطلاح أهل العلم لا في اصطلاحك الخاص إن حسن الظن بك، فإنك تطلق كلمة متواتر على ما يشتهر في كتب المناقب وإن كان أصله مما لا تقوم به الحجة. سليمان بن عبد الحميد البحراني. ذكر الخطيب من طريقه حكاية في ترجمة محمد بن الحسن، فقال الكوثري: مختلف فيه، بس سنة حسن البصير مختلف فيه، يقول النسائي عنه: كذاب ليس بثقة.
كذاب الحسن مختلف فلان مختلف.
أقول: قد أحزن الكوثري بقوله مختلف فيه، فإن سليمان هذا وثقه مسلمة. نبشكوال وقال ابن أبي حاتم هو صديق أبي كتبت عنه وسمعت منه بحنص وهو صدوق. فروى عنه أبو داود وهو لا يروي إلا عن ثقة عنده. كما مر في ترجمة أحمد بن سعد بن أبي مريم وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان ممن يحفظ الحديث ويتنصب. والنائي رحمه الله نسب إلى طرف من التشيع وهو ضد التنصب فلعله سمع سليمان.
نسب
هو
النسائي نسب للتشيع والتشيع ضد النصب.
قصاص علي. فلعله سمع سليمان يحكي بعض الكلمات الباطلة التي كان يتناقلها أهل الشام في تلك البدعة التي كانت رائدة عندهم وهي النصب. فقد قال الكوثري فلا يعتد بقول من يقول فلان يكذب ما لم يفسر وجه كلمة. سليمان بن خليل تقدمت من طريقه حكاية في ترجمة خالد القسري وفي تاريخ بغداد من طريق هارون بن موسى الفروي قال حدثني أخي عمران بن موسى قال حدثني عمي سليمان بن فليح قال حضرت مجلس هارون الرشيد. قال الكوثري قال أبو زرعة لا أعرفه ولا أعرف لفليح ولدا غير محمد ويحيى وذكر نحو ذلك وزاد قلت وله أيضا موسى إلا أنه في عداد المجاهيل. وأما ما يقوله ابن حجر في اللسان من احتمال كون الاسم مقلوبا عن فليح بن سليمان فبعيد عن القبول واحتمال. أنا قلت كده برضو. فسليمان بن فليح مجهول على كل حال. فمجرد تصور شخص يغشى مجلس الرشيد ويرد على مثل أبي يوسف ولا تكون شخصيته معلومة عند أهل العلم سلفا وخلفا كافي في معرفة أن الخبر مختلق والسند مركب. وحط الحجر دوت وكمل عنه. أقول في الأغاني من طريق أبي محمد اليزيدي أنه قال كان الرشيد جالسا في مجلسه فأتي بأسير من الروم فقال لزفافة العفي قم فاضرب عنقه فضربه فنبى سيفه. فقال لابن فليح المدني قم فاضرب عنقه فضربه فنبى سيفه أيضا. فقال أصلح الله أمير المؤمنين تقدمتني ضربة عبس
عبسية
وذفافة
عبسية.
وفيها أخبرني الحرمي بن العلاء بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار عن عمه عن فليح بن سليمان أنه قال مررنا يوما مع خالصة جارية للرشيد في موكبها. وفليح بن سليمان المشهور توفي سنة 68 قبل ولاية الرشيد الخلافة ولا أحسبه دخل بغداد ولو دخلها لما كان له شأن بمروره مع خالصة في موكبها. ومع ذلك فليس هو من آل أبي فروة. وهارون وعمران بن موسى لم أعرفهما والأشبه والله أعلم أنه كان لفليح بن سليمان المعروف 4 محمد ويحيى وموسى وسليمان. وجهل أبو زرعة سليمان كما جهل موسى. ثم كان لموسى ابنان هارون وعمران المذكوران في السند. فسليمان أخو محمد كما قال محمد وعم عمران كما قال عمران وهو ابن فليح الذي ذكره اليزيدي. والواقع في رواية الأغاني الثانية باسم فليح بن سليمان إما أن يكون انقلب وإما أن يكون الأصل ابن فليح بن سليمان فسقط كلمته. ولم يكن لسليمان هذا اعتناء برواية الحديث فيعرفه أهل الحديث وإنما كان كما قال أخوه علامة بالناس
من سابعاً
يعني بأخباره. ويشهد لذلك قوله في رواية اليزيدي تقدمتني ضربة عبسية يعني عملوا شعر يعني عملوا شطر شعر. تقدمتني ضربة عبسية يشير إلى قصة ورقاء بن زهير العبسي. أنا أقصد أنه للوزن فتحها يشير إلى قصة ورقاء بن زهير العبسي الذي ذكرها الفرزدق في قوله فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي وكان منقطعا إلى خدمة الرشيد وآله، وكثير من هذا الضرب وممن هو أولى بالاشتهار منه لا نكاد نعرف عنهم شيئا، كما سيأتي في ترجمة أبي جزي. ومثل هذا لا مانع أن تكون له دالة تجرئه على الكلام في مجلس الرشيد. على كل حال فليس هو ممن يثبت بروايته خبر، فإن كان هناك ما يدفع صحة خبره كما يقول الكوثري فالحمل عليه، ولا مسوغ للحكم على السند بأنه مركب كما زعم الكوثري. ورجع الطليعة صفحة سنيد بن داود
المصيصي.
مرت حكايته وكلام الكوثري فيه والجواب عن بعضه في ترجمة حجاج بن محمد، فبقي قول النسائي غير ثقة، وقول أبي داود لم يكن بذلك، وقول أبي حاتم ضعيف كذا في كتاب ابنه. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه أبو زرعة، ومن عادته ألا يروي إلا علقة كما في لسان الميزان. وقال الخطيب كان له معرفة بالحديث وما أدري أي شيء غمصوا عليه. وقد ذكره أبو حاتم في شيوخه الذين يروي عنهم فقال بغدادي صدوق. قال الخطيب كان له معرفة بالحديث وضبطه. أقول
وضبطه كان له معرفة بالحديث وضبط
ضبط عطفا على معرفة. أقول ما أراهم غمصوا عليه إلا ما تقدم في ترجمة حجاج، ولعل من
شاهد لم يتذكر القصة. واحد بقول لك صوت بايز.
لا
مين البايز؟
نت عنده هو البايز.
كما أحب القرآن والسنة
احنا سمعين أصلا في جهاز شغالي. أنا سمعني
وأنا بمدح نفسي.
الله. أيوة واحد أقول أنا مش حلو.
لا طبعا. أنا مش حلو.
جو حر. وقد تقدم الجواب الواضح عنها. طيب. ولعل من شدد لم يتدبر القصة. وقد تقدم الجواب الواضح عنها وكفى بقول حاكيها نفسه وهو الإمام أحمد. كان سنيد لازم حجاجا قديما، وقد رأيت حجاجا يملي عليه، وأرجو ألا يكون حدث إلا بالصدق. شريك بن عبد الله النخعي القاضي في تاريخ بغداد عنه أنه قال كفر أبو حنيفة بآيتين من كتاب الله تعالى، وفيه عن أحمد بن إبراهيم أنه قال قيل لشريك استتير أبو حنيفة، قال قد علم ذلك العواتق في خدورهم. وعن يحيى بن آدم أنه قال سمعت شريكا يقول استتبت أبا حنيفة مرتين، قاضي يعني. وعن يحيى بن حمزة أنه قال حدثني شريك بن عبد الله قاضي الكوفة أن أبا حنيفة استتيب من الزندقة مرتين. وعن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر أنه قال قيل لشريك مما استتبتم أبا حنيفة، قال من الكفر. وفيه عن شريك أنه قال لو كان في كل ربع من أرباع الكوفة خمار يبيع الخمر كان خيرا من أن يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة. ايش كده ربع؟
رابع من أرباع الكوفة.
والله يوصف ده أركان. والله رابع حي.
حي وما بالربع من أحد.
قال الكوثري
معروفا أن
شريكا كان له لسان الزلق لا واخذه الله، وتشنيعه هذا تشنيع من لا يفرق بين مدلولي الدين والإيمان ولا يهتدي إلى وجه الجمع بين الظواهر المتضاربة في ذلك.
القاضي للأمة كلها تشهد له بالقضاء.
وتابع الخوارج أو المعتزلة من حيث لا يعلم، وقال والتحقيق أن شريكا ثقة في الحديث لكنه طويل اللسان في الناس. حقه يا عم، مش قاضي
نزل حنفية وعايز أصلا ما عندوش ناس إلا أبو حنيفة وناسه.
لا أقصد يا سيدنا هو قاضي يتكلم في الشهود ويعدل ويجرح. ولا ايه يا سيد؟
لا لا هو اصبح حاجه ثانيه.
هنشوف الشيخ هيقول لنا
اصبح حاجه ثانيه.
ما طول لسان. وقال الخبر كلم ملفق، وخاصة بهذا اللفظ استتبت أبا حنيفة، لأن شريكا إنما ولي القضاء بعد وفاة أبي حنيفة بخمس سنين، وقال بعد ذلك وشريك يكاد يكون ممن لا يعرف ما هي الزندقة.
أنت اللي عارفها يا مفتري.
كان قاضي على النصارى بقى لي. وقال
لا شك أنه قد أتي بزنادقة وأمرها بضرب رؤوسه، فكيف يحكم في الرقاب وهو لا يعرف ما هي الزندقة؟
وقال ولو فرضنا أن شريكا قال هذا لكان هذا نفته، لأن أبا حنيفة وأصحابه على قولهم المعروف في الأشربة غير الخمر كانوا يمنعون الناس من احتسائها بخلاف شريك، فيكون شريك كأنه ما كان يعجبه منع أصحاب أبي حنيفة من احتساء النبيذ، حتى تمنى أن يكون في كل حي من الأحياء بعربع حتى أتمنى أن يكون في كل حي من الأحياء خمار لينتشي كما يشاء. وشريك ممن عرف بطول اللسان. شوف خد الكلمة والدفن.
أعوذ بالله.
فمش عربي ولا؟
أعوذ بالله.
مش عارفين في كناية ومجاز والحاجات دي. وشريك ممن عرف هو بيقول يعني عشان. وشريك ممن عرف بطول اللسان وقد اضطربت أقواله في أبي حنيفة بين مدح وقد. وقول أهل النقد فيه معروف وحسابه على الله.
بعد كل هيضيع. بعد كل ده
الحساب على الخلق هيضيع ضيعه. أقول أما القضية الأولى وهي في الإرجاء فقد ذكرت المسألة في قسم الاعتقاديات. كان جابه في الأول قد يبدأ بقول كان جابه في الأول قسم الاعتقاديات. وأما حال شريك
جده وخرج وحده قال صحيح الى صحيح العقائد.
واما حال شريك في نفسه فمن اجله العلماء واكابر النبلاء، اما في الروايه فكثير الخطا والغلط والاضطراب فلا يحتج بما ينفرد به او يخالف. وناسبه الدارقطني وابن القطان وعبد الحق الى التدليس. واما قوله استتبت ابا حنيفه وقولهم له استتبتم ابا حنيفه فلا مانع من صحته، وقد جاء نحو ذلك عن سفيان الثوري. وحقيقة الاستتابة أن يقال للرجل طب، وقد يقول العالم وإن لم يكن قاضيا ولا أميرا ذلك لغيره، وقد يجتمع عالمان أو أكثر على واحد فيقولون له طب، وقد يهددونه بأنه إذا لم يتب رفعه إلى الحاكم، وقد يحضر الحاكم بعض العلماء ويتساورهم في رجل يشاورهم في رجل فيستتيبونه بحضرته، وهذا واضح جدا. وأما ما قاله الكوثري في قضية الأشربة فعبث، ومقصود شريك واضح، والنبيذ عند أهل العراق الذين يرخصون فيه ليس بخمر عندهم، وشريك إنما ذكر الخمار لم نبأ. ولو ذكر الكوثري ما عنده عن شريك في المدخ كما أشار إليه لكان أولى مما ذكره هنا، بشرط أن يكون في روايته بعض القوة، ولكن الكوثري يعرف بضاعته.
ألبس
صالح بن أحمد راجع الطليع من الصفحة 12 إلى 18، وقع في آخر السطر السابع من صفحة 13 أن والصواب ألا، ويزاد بعد السطر 13 هذه العبارة، والظاهر أنه جيء به إلى بغداد طفلا أو ولد بها، فإن في ترجمته من تاريخ بغداد ذكر جماعة من شيوخه وكلهم عراقيون من أهل بغداد والبصرة ونواحيها أو ممن ورد على بغداد، وسماعه منهم قديم. فمن شيوخه البغداديين يعقوب الدورقي المتوفى سنة 52 و200، ويوسف بن موسى القطان المتوفى سنة 53 و200، ومن البصريين محمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي المتوفى سنة 53 و200، وابن المهندس نسخته من تهذيب الكمال ضابطا ابن قطعة أو قطعة
أرسل ابن المهندس يعني
ما هو النقل عن ابن المزي كده النقل عن المزي الضبط ده
القطعي
نعم القطعي وصرح الخطيب في ترجمة فضلك الرازج بأن ابن أبي مقاتل بغدادي فلا شأن له من جهة السماع بهمذان ولا بهراء. ويبدل أستاذ أستاذ السادس عشرة بلفظ بمائة وأربعة عشرة سنة وتبدل كلمة نمشي الصفحة دي ولا نقلب صفحة صح؟ وفي تاريخ بغداد ماشي الصفحة دي الصفحة دي كلها تعديلات لما في الطليعة هو بيتكلم ثاني دي لما اللي هذا ولما كانت قضية صالح بن أحمد وما معها أول انتقاد أتى في الطليعة رأى الكوثري أنه لا يجد به السكوت عليها مهما كلفه الكلام من التعسف والتعجرف. وكنت ذكرت في الطليعة سبعة أوجه تبين أن صالح بن أحمد في السند هو أبو الفضل التميمي الهمذاني الحافظ الثقة المأمون لابن أبي مقاتل القراطي المطعون فيه. فحاول الكوثري في الترحيب الاعتراض على الثلاثة الأوجه الأولى بما حاصله أن كل منها لا يقتضي البت. فأقول ما منها إلا ما لو بينت الحكم عليه وحده لصح. عفوا. فأقول ما منها إلا ما لو بنيت الحكم عليه وحده لصح. راجع فتح المغيث للسخاوي. فكيف بسبعة أوجه لعل تلك الثلاثة أضعفها؟ وقد قدمت هنا ما يؤيد تلك الأوجه. هذا وشيوخ القراطي قدماء كما مر، وهو مرمي بسرقة الحديث، والباعث على سرقة الحديث هو الغرام بدعوى العلو. فمن حمله غرامه بالعلو على الكذب فكيف بعد سماعه من الذين توفوا سنة 52
و حديث الغرام بالعلو فقط فقط في الأسانيد وتعدد
فمن حمله غرامه بالعلو على الكذب فكيف بعد سماعه من الذين توفوا سنة 52 و200 ينزل إلى الرواية عمن كان في تلك السنة طفلا أو لم يولد، وهو القاسم بن أبي صالح المتوفى سنة 38 و300. فإن أقدم من سمي من شيوخ القاسم أبو حاتم الرازي المتوفى سنة 77 و200. بل لو روى القراطي عن محمد بن أيوب شيخ القاسم في تلك الحكاية لكان نزولا، فإن محمد بن أيوب توفي سنة 94 و200. ثم ذكر الكوثري في الترحيب أنه قد تلقاه إلى القول بأن صالح بن أحمد الواقع في السند هو القراطي الملك عيسى. الملك عيسى واللجنة الأزهرية التي علقت على الطبعة الثانية للمجلد الثالث عشر من تاريخ بغداد. فأقول أما أنا فلم أكن وقفت على ذلك، وليس للكوثري في ذلك عذر، إذ ليس هو ممن يقلد مثل من ذكره في هذه المواضع، وكلامه يدل على أنه لم يقلد بل بحث ونظر، فغاية الأمر أن يكون جرأه الغلط على التغالط فيلحق ذلك بنظائره في الطليعة. وقد رد على عيسى واللجنة حيث لم يكن له هوى في الموافقة، فذلك قوله من التأنيب وأبو مسدد قطن بن إبراهيم، وليس المراد قطن بن نسير كما ظن ذلك الملك المعظم. وما وقع في كتاب الملك المعظم المطبوع من ذكر بشير بدل نسير تفصيل، وكذلك ما وقع في تعليق الطبعة الثانية من ذكر بشر بدل نسير تصحيف آخر ومتابعة للواهم ثقة.
نسير بدل نسير، وكذلك ما وقع في من ذكر بشر بدل نسير تصحيف آخر.
ثم قال الكوثري في الترحيب ومع هذا لا مانع من قبول تحقيق الأستاذ اليماني في عد صالح ابن أحمد في السند هو الموثق مقدرا بحثه. ثم عاد فأقام الحجة على أن في نفسه مانعا أي مانع، فقال على أن صالح ابن أحمد المضاعف، وذكر في الصفحة التي بعدها أنه لا يبعد أن يكون بين محمد بن عيسى وبين صالح ابن أحمد اسم راو سقط من الأصل، يعني فيكون محمد بن عيسى روى عن رجل عن صالح ابن أحمد فسقط اسم الرجل. أقول هذا التجويز يدل على مبلغ اضطرار الأستاذ، وإنني لأعجب من عقليته الجبارة كيف يجمع بين هذا وأمثاله وبين التألم مما فهمه من الطليعة من نسبته إلى تعمد المغالطة. على أن هذا التجويز الذي استروح إليه لا يقتصر الحال على أنه لا دليل عليه، بل الدلائل قائمة على خلافه كما يعلم بتدبر ما في الطليعة وما هنا. وتعرض الكوثري لما ذكرته في الطليعة من أن الحكاية ثابتة أيضا من وجه آخر عن إبراهيم بن بشار يعرفه الكوثري، فقال في الصفحة 25 من الترحيب: ولم يدري المسكين أن ذلك الخبر في السقوط بحيث لا يمكن أن يقوم على قدم فضلا عن قدمين لاستحالة متن. كان القيام على قدم أيسر عند الكوثري من القيام على قدمين، وثبوت الخبر بسند أقوى من ثبوته بسندين. أما الاستحالة فقد مر الكلام عليها في الفصل الثاني من المقدمة، وتقدم الإشارة إليها قريبا في ترجمة سليمان بن عبد الله. ثم ذكر أن ابن أبي خيثمة نسب إلى القدر وكان مختصا بعلي بن عيسى، وأن إبراهيم بن بشار متكلم فيه، وأن سفيان بن عيينة اختلط بأخره. فأقول أما إبراهيم وسفيان فقد تقدمت ترجمتاهما، وأما ابن أبي خيثمة فقال الدارقطني ثقة مأمون، وقال الخطيب كان ثقة عالما متقنا حافظا، هكذا في تذكرة الحفاظ ولسان الميزان. وقع في تاريخ بغداد متفننا بدل متقنا، وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ الحافظ الحجة الإمام. فأما القدر فلو ثبت عنه لم يضره كما سلف في القواعد، فكيف وهو غير ثابت؟ إذ لا يدرى من الناس الذين نسبوه إليه وما مستندهم في تلك النسبة. وقد قال الكوثري في الصفحة 56 في قول الحلماني: سمعت 10 كلهم ثقات يقولون سمعنا أبا حنيفة يقول القرآن مخلوق. فقال الكوثري: قول الراوي سمعت الثقة يعد كرواية عن مجهول، وكذا الثقات.
يعني بقى العاصر الثقات يعني لا تنجبر بهم الجهالة.
وأما اختصاصه بعلي بن عيسى فالظاهر أن الفرغانية لم يذكرها على جهة الذم، إذ ليس فيها ما يقتضيه، فإن علي بن عيسى الوزير كان من خيار الوزراء مع مشاركته في العلم وعنايته بالعلماء، فاختصاص ابن أبي خيثمة به إنما كان لعلقة العلم.
يعني بينهما علاقة بسبب العلم
جزرة.
نكتفي بهذا، بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.